بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال باب: قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب، باب، يقال باب قول الله أو باب قول الله، إذا نونت رفعت وإذا لم تنون أضفت، باب قول الله أو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا سيذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما يتعلق بأعمال القلوب، كما ذكر الحب في الباب الماضي، هو عمل قلبي ينبغي للإنسان، يريد أن يقول ينبغي للإنسان أن يوحد الله عز وجل بلسانه، وأن يوحده بجوارحه، وأن يوحده بقلب. فالتوحيد شامل لكل هذه، أن يوحد الله عز وجل بلسانه فيفرده سبحانه بذلك، وأن يوحد الله تبارك وتعالى بقلبه فيجعل محبته لله، وكل محبة تتفرع فهي لله، فيحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويبغض ما يبغضه الله، ويحب من أحبه الله ورسوله وهكذا، ويحب من يحب الله ورسوله. فالجامع والحب في الله، فمن أحب الله فعليك أن تحبه، ومن أحبه الله فعليك أن تحبه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فتكون محبة علي واجبة، محبة علي واجبة، لأنك كيف لا تحب من شهد له النبي أنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه، وأن الرسول يحب، تبغضه أنت؟ ولهذا كان من أبغض عليا منافقا، وكان من أبغض جملة المهاجرين منافقا، ومن أبغض الأنصار منافقا، فلا يحب هؤلاء إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعمال القلوب الخوف، الخوف عبادة قلبية، عمل قلبي يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذا الخوف، وكلما عظم الخوف في القلب كلما أثمر على الجوارح، كالحب تماما. فالحب له لازم والخوف له لازم، فمن أحب وخاف أين العمل؟ إذا أحب فما دليل حبك؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعون، وإن خفت فما دليل خوفك؟ فلكل من الحب والخوف والرجاء ما يدل عليه من الأعمال الظاهرة التي تترجم هذا الحب أو هذا الرجاء أو هذا الخوف. الخوف عبادة؟ نعم عبادة. ما يريد أن يقوله الشيخ هو إذا تقرر أن الخوف عبادة فلا ينبغي أن يصرف لغير الله، بمعنى إذا خفت غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله، إذا خفت غيره خوف السر وأنه يملك النفع والضر، فخفت منه ضررا أن يضرك، أن يمسك، أنه لو سمعك لأذاك، أنه لو رآك لأذاك، هذا خوف السر، كنت خارجا عن الإسلام. فالخوف أنواع: خوف واجب عليك وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا عبادة تؤجر عليها، والناس في الخوف مقامات، فليس كل الناس على درجة واحدة في الخوف، كما أن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة في الرجاء، كما أن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة في الحب. هذه الأعمال تتفاضل بين كالصدق كالإخلاص كالإنابة كالتوكل، كذلك الخوف والرجاء الناس يتفاضلون في ذلك. فهناك الحب الواجب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك الخوف الشركي، نقصد هناك الخوف الواجب من الله، وهناك الخوف الشركي الذي يخرج الإنسان من الملة، وهو خوف السر الذي يخاف ويرهب العبد فيه غير الله كمخافته لله. فيجي يتكلم في شيء من هذا، يتكلم الواحد مثلا في الأولية ويقول لا 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 أتكلم أحسن، يؤذوك يؤذوك. طيب هل يملكون لي إذاء؟ أو بينه وبين نفسه يخافهم إن لم يأتي بالنذر لهم، واحد نذر نذر شرك تقول هذا شرك، فيجلس بينه وبين نفسه يقول لا لو ما وفيت بنذري سيلحقون بي ضررا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهناك خوف يحمل على فعل محرم أو على ترك واجب، وهذا خوف محرم لكن ليس شرك. إذن هناك خوف شركي، هناك خوف توحيدي، هناك خوف تأثم عليه ولكن لا يخرجك من الملة. الذي يخرج من الملة هو ماذا؟ خوف السر، معناه أن تخافه كخوفك من الله، وأن تعتقد أنه يملك الحق ضرر بك، فهذا شرك والعياذ بالله. طيب الثاني، الخوف الواجب اللي يجب عليك وهذا هو التوحيد، أن تخاف الله سبحانه وتعالى. طيب الثالث، خلاص خدنا الخوف الشركي. الثالث الخوف المحرم، ضابطه المحرم ما حملك على ترك واجب أو فعل إيه؟ أو فعل محرم. طبعا إلا إذا كان بإكراه، كان إكراه أكرهك واحد على فعل محرم مما ورد جواز الإكراه فيه، أو أكرهك على ترك واجب، قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فشرط الله عز وجل للإيمان هنا خوفه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخوف غير الله زي ما قلنا، إما أن يكون على وجه محرم وإما أن يكون على وجه إيه؟ شركي. وعلى الله وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا فيه اشتراط الخوف في حصول الإيمان، إما أصل الإيمان وإما كمال الإيمان. يخوف أولياءه يعني أولياء الشيطان، يخوفهم إلى أولياء الرحمن. فيأتي الشيطان لأولياء الرحمن قائلا وموسوسا ودافعا إياهم أن يخافوا أولياء الشيطان، فيعظم الشيطان أولياءه في نفوس المؤمنين وفي قلوب المؤمنين، فترهب هذا فيحملك هذا الخوف على الشرك أو الوقوع في المحرم. وهذا من تزيين الشيطان، من تزيين إيه؟ الشيطان. ولهذا قد ترتكب ناقضا من نواقض الإسلام من أجل الخوف ولست مكرها، وهذا لا عذر لك، كما قال الشيخ الإسلام محمد عمران في نواقض الإسلام 10 ختمها بإيه؟ بأنه لا عذر إلا للمكره، إنما الخائف كذا لا، لا عذر له، لا عذر له. فإذا حملك الشيطان على الخوف الشركي من أوليائه يبقى خرجت، خوفك فلان لأنه له سر، سر باتع يلحق بك ضررا ويلحق بك كذا، خوفك الشيطان أولياءه ففعلت المحرم أو تركت الواجب، لك عم أنا خايف من مش عارف من إيه، أنا عم هسيب أحلق لحيتي عم ومش الطريق ده هسيبه خالص، خوفك أولياء فحملك على فعل محرم أو على ترك واجب، يبقى هنا إيه؟ أنت آثم بذلك. وهذا أمر ملاحظ يا إخواني، كل من وقع غالبا في هذا إنما هو من تعظيم الشيطان لأوليائه في قلوب المؤمنين. والأصل أن الإنسان يخاف ربه سبحانه وتعالى. لكن في خوف طبيعي هذا لا يقدح في الإيمان، وهذا لا يترتب عليه ترك واجب أو وقوع في محرم ولو وقوع في شرك، في خوف طبيعي. يعني من منا لا يخاف مثلا فتوى الظالم؟ مين فينا إلا يخاف؟ بالطبع طبيعة تخاف، طبعا خاف من يمشي لوحده بليل في الظلمة، يمكن حاجة تجعزه ولا يمكن حاجة كذا ولا ينام لوحده، هذا خوف طبيعي فطري. ما نقولكش لا لا روح لوحدك بالليل مشي في الظلمة، في ناس جريئة وفي ناس خواص تيجي يقول لك لا أنا مش همشي لوحدي، هات واحد معاي، أخشى يطلع علي حد، أخشى يتمثل لي الجن في صورة شيء يجعزني ولا كذا. تقول له لا لا انت كده تقضي يقضي حدا في توحيدك، ماشي يا راجل حتى لو مت فيها مش مشكله. نقول لا بالعكس، احنا بنقول اللي بيخاف من النوم لوحده في الضلمه ما تنامش لوحدك، نام خلي حد ينام معاك، لان ممكن يكون هذا دافع الشيطان قد يسيطر على الانسان، وقد يتلبس الجني في بدن الانسان بالخوف يخوفه وبعدين يدخل وهكذا. لا لا تخاطر، اذا كان قلبك كده يبقى ما تمشيش لوحدك، يبقى ما تمشيش لوحدك وهكذا. دي اسمه خوف طبيعي. لو كلفناك انك ما تخافش، لو كلفناك انك انت ما تخافش يبقى كلفناك بمحال. لكن هي طبائع بقى، واحد طبعه جريء شويه يجري ورا عفاريت زي ما بقول لك، واحد مثلا كان بيجري ورا عفاريت، وواحد طبعه رهيف شويه هكذا. ولهذا زمان كان الناس يتعودون هذا، وفعلا كان الجن يتلاعب بالناس زمان، طبعا لا عمران ولا مثلا ولا حتى طاعة. كان في بلدان ما كنتش تسمع فيها الأذان أصلا، يعني في عذب ونجوع ما كنتش تسمع فيها الأذان، اللي يروح يصلي لوحده واخد بالك يبقى فقط لا جماعة ولا هذا. العهد القريب جدا ما فيش جمعة، حتى ما فيش مسجد يقام فيه الجمعة في بلدان إلى 15 بيت 20 بيت ريال العذب اللي بتقدر في الأراضي، ما فيش فيها مساجد أصلا تقيم جمعة. فلا شك انه اذا قلت الطاعه ومفيش اذان ولا جمع ولا جماعات يبقى الشيطان له حق ان يفعل ما يفعل في هؤلاء. فكان الناس زمان يقول لك روحنا وجينا وشوفنا وعملنا، نعم قد يرون هذا، فالف الناس ذلك، الف الناس ايه ذلك. فكان بعضهم يبقى عنده قلب قوي يعني يستطيع ان يواجه عفاريت دي. فده خوف ايه طبعي لا يلام عليه الإنسان، خوف من سلطان، خوف من ظالم، خوف من كذا. ولهذا قال الله عن موسى وهو نبي الله ورسوله فخرج منها إيه خائفا يترقب، خائفا يترقب. طب أليس موسى يعلم أن ما قدر الله سيكون ولو وقف أمام من وقف؟ لكن ده طبعي، خرج منها خائفا إيه يترقب. فمسألة الخوف وهذه أيضا خوف الطبيعي، هذا الإنسان لا يحاسب عليه. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ده الشاهد. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن، عسى في القرآن عسى الواجبة بمعنى فعسى يكونوا من المهتدين، يعني فهم من المهتدين إن شاء الله، فهم من المهتدين. فعسى في كل نصوص القرآن هكذا تكون عسى الواجبة يعني على التحقيق، فعسى أولئك يكونوا مهتدين يعني فأولئك من المهتدين تحقيقا. هنا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، العمارة الحسية ببناء المساجد، ما يهون عليه المال فيبني المساجد، ولا يعمر العمارة المعنوية فيبقى فيها بالصلاة، يبقى فيها بحضور مجالس العلم، إلا من آمن بالله وأن الله يحب ذلك فيحبه، لأن الله يحب ذلك، يحب عمارة المساجد الحسية والمعنوية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. يبقى الله يحب إيه؟ عمارة المساجد. سواء العمارة الحسية أو العمارة المعنوية. من آمن بالله واليوم الآخر وعلم أنه يرجو ثواب ذلك في الآخرة وأقام الصلاة لله عالما بفرضيته عليه وآتى الزكاة لهذا التلازم، فما يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كل هذه تجتمع فيه، لأنه لو أقام الصلاة سيد الزكاة، لو أقام لا لآتها لله ولم يخش إلا الله، فهذا فيه إفراد الله بالإيه؟ بالخشية، لأن الخشية أيضا عبادة، الخشية عبادة وهي فرع عن الخوف، من يتحقق في ذلك فهو من المهتدين. إذن دل هذا على أن الاهتداء إنما يحصل بالأعمال، وهذا الاهتداء إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا. فالاهتداء الكامل يسلم إلى الأمن الكامل، والاهتداء الناقص يسلم إلى الأمن الناقص، وانعدام الاهتداء يسلم إلى انعدام الأمن. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الكامل يحصل بالاهتداء الكامل، لهم الأمن وهم مهتدون، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. إن حصل أن خالط إيمانه بشرك ينظر بها شرك أكبر شرك أصغر، كذلك بالمعاصي فننقص ذلك. يبقى من أراد الاهتداء، من أراد الأمن الكامل، فعليه أن يقوم بهذه الأشياء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى الذي لا يأتي المساجد آثم، لأنه ما عمرها. فالجماعة واجبة على الأعيان بشرطها الذكور المقيمين القادرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من لم يشهد الجماعات، ولأن الله أوجب الجماعة في حالة الحرب، فالأمن أولى. فمن يعمر مساجد الله؟ ومن هو الذي قلبه معلق بالمساجد؟ الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فخوف الله خشية الله تسلم إلى العمل، لهذا قال سبحانه إلى العلم والعمل، لهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. يعني حق الخشية العلماء. وأنت انظر في نفسك، كلما ازددت علما كلما ازددت أمنا ولا خوفا؟ خوفا وخشية، ورأس العلم الخشية. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله يقول بلسانه آمنا بالله. طيب، محك الصدق في ذلك ما هو؟ هذا دليل على أن كل دعوة لابد لها من إيه؟ من دليل. آمنا بالله، طب نشوف. لا نكتفي بالقول بس، لا نكتفي بالقول ولا بالتصديق فقط، نشوف العمل. آمنت بالله؟ أيوة آمنت بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يخشى الناس ويجعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، هذا دليل نفاق. حصل نصر، احنا معاكم، وإلا فهم ليسوا حقيقة مع المؤمنين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا لا يعتبر القول إلا إذا صدقه العمل. قول القلب وقول اللسان مع عمل القلب وعمل الجوارح، هذا تصديق. هذا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان إيه؟ ما وقر في القلب أو الصدر وصدقه العمل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. هذه قاعدة فين؟ في اليقين أيضا. اليقين إن من ضعف اليقين دل هذا على أن اليقين قد يضعف وقد يقوى. يضعف اليقين ويقوى اليقين بحسب إيه؟ بحسب الأدلة. كلما تكاتفت الأدلة وتكاثرت زاد اليقين. واليقين له مراتب: علم وعين وحقيقة. علم اليقين، عين اليقين، حقيقة اليقين أو حق اليقين. أما علم اليقين فأن تعلم علما لا يشوبه شك، علم. وأما علم اليقين، وأما عين اليقين، فأن ترى ما علمت وأن تطلع عليه. رب قال ابني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذ قال حوارينا عيسى بن مريم: هل تستطيع رب، هل تستطيع، هل يستطيع ربك، من القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشهيد. يبقى هذا انتقال إلى إيه؟ إلى عين اليقين. طب حق اليقين المخالطة بقى، وقوعك في هذا، هذا هو أن تكون في هذا الشيء، هذا هو إيه؟ حق اليقين. يبقى أعلى المراتب حق اليقين، يليها عين اليقين، يليها، وكلها مراتب يقين، كلها مراتب يقين. فيضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. بئس ما تفعل هذا، ترضي الناس ولو سخط الناس، ترضي الناس ولو سخط عليك رب الناس. سخط الناس أعظم عندك من سخط الله؟ لا، لا ينبغي هذا، ولما ينبغي أن تنظر إلى ما يرضي الله ولو سخط عليك الناس. هذا من كمال اليقين إن شاء الله، هذا من كمال اليقين. والله أنا مش عايز أقول لفلان كذا إن ده حرام وده حلال عشان ما يزعلش مني، والله أنا مش عايز يعني أحرجه وأقول له أنا ضيف عنده، مش عايز أقول له بنصلي العصر أصل ممكن يزعل وقول ده مثلا ده مش كويس، أنا بتكلم مثلا في غيبة ونميمة وكذا، والله أنا مش عايز يعني أقول له ده حرام علشان خايف إن يزعل مني. لا، ترضي الله. سخط الناس، رضا الناس لا تشتغل به لأمرين. الأمر الأول لأن ذلك من نقص الإيمان وضعف الإيمان، والواجب عليك أن ترضي الله ولو سخط عليك الناس. الأمر الثاني أنك لو أسخطت الله في رضا الناس فاعلم أنك لا تملك رضا الناس مهما فعلت. والله لو خرجت من دينك، خرجت من دينك من أجل الناس ما رضي عليك الناس أصلا. قد ترضي قوما لكن ما يرضى عليك كل الناس. إذا سخط الناس عليك حاصل ولا لا؟ هل في واحد على ظهر الأرض منذ أن خلق الله آدم، هل في واحد ما سخط عليه بعض الناس؟ النبي، ها ايه رايكم؟ سخط عليه بعض الناس صح؟ كان ناس يصلون وراء النبي وهم يكرهونه، المنافقون. اذا لا تحاول، لا تشغل بالك، يحبك الناس، يصف عليك الناس، يثني عليك الناس، يذمك الناس، المهم انت الان في رضا الرب ولا في سخط الرب. هو ذي القاعده، هذه القاعدة ينبغي أن تتحرك لها وأن تعمل لها. رضا الرب وسخط الرب. أما رضا الناس وسخط الناس هذا لا تلقي له بالا. ويمكن أن نضيف أمرا ثالثا، ألا وهو من التمس رضا الله بسخط الناس فإن الله تبارك وتعالى يفتح قلوب الناس له، إلا بقى قلبا طبع الله عليه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. الذي يملك القلوب من يا أخواني؟ الله. يبقى مهما تحاول أن ترضى عنك الناس ولو سخط الله عليك فإنك لن تستطيع، لأن القلوب أصلا بيد من؟ فلهذا إذا أردت محبة الزوجة لك فأرض الله أولا واتق الله فيها ثانيا ستحب الزوجة كذلك. فإذا أردت محبة ولدك أرض الله أولا، ارض الله في ولدك، ارض الله في زوجتك، ارض الله في جارك، سوف يرضى عنك جارك وزوجتك وكذا إن شاء الله. فإن كان من محبة ترجى في قلوب الناس فذلك يكون برب الناس حين يصرف القلوب حيث يشاء. فالله مقلب القلوب ومصرف القلوب، يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء. وأن تحمدهم على رزق الله، أي وأن تترك حمد الله، يجيك رزق من الله فتكون أسيرا للناس وتنسب هذا الرزق للناس. طب ربك الذي رزقك لا تحمده، وكل نعمة هي من إيه؟ هي من الله سبحانه وتعالى، كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي أن تشكر الإيه؟ أن تشكر ربك أولا، أن تحمد الله أولا، ثم تشكر من كان سببا في هذا الرزق. لا شك أن بعض الناس يكون سببا في الرزق، واحد ربنا رزقك لكن على يده جعله سببا، ثم تعمل إيه؟ تحمد الله أولا، تحمد الله أولا ثم بعد ذلك تشكر الناس. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى تنسب النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، ثم لا مانع أن تقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، اللي عصى اللي كان سببا في رزقك، اللي كان سببا في علم ساقه إليك، اللي كان سبب كذا، تقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وتشكره. لكن لا تنسى أن تحمد من وأن تزمهم على ما لم يمسك الله، لأنهم لا يملكون، لا يملكون على المجيء بنعمة أو صرف نعمة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه عليك. لكن لا يعني وأن تزمهم على ما لم يمسك الله لا يعني أن تزم المخطئ وأن تزم من كان سببا في الحق ضر بك، لا، عليك بذمه. لكن أن تذمهم ذما يقتضي أنهم حجزوا نعمة الله عنك أو رزق الله لك فبأيديهم هذا، لا. فإن أحدا من الناس لا يملك لك جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله. إن رزق الله لا يجره حرص حرص ولا يرده كراهية كاره، لا يجيب حرص حرص ولا يرده كراهية كاره. واحد كره أن تكون في نعمة، هل كراهيته هذه تدفع رزق الله لك؟ لا. واحد حرص على رزق لم يقدره الله لن يكون. ولكن لا يتعارض هذا مع قاعدة الأخذ بالأسباب، فإن فرقا بين رجل يعتمد على الأسباب وأنها الجالبة حتما بنفسها، وبين رجل يأخذ بالأسباب لكن يعلم أن الرازق وأن المعطي وأن المانع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، لكن نقول بأن الذي يشاء للسبب أن يعمل هو الله سبحانه وتعالى، فالأسباب بيده سبحانه، فقد أعمل السبب ولا أنال الشيء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في الصحيح. يبقى دي قاعدة، خذ ايه قاعدة. يبقى الواجب علينا أن نرضي الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد رضا الناس فعليه برضا الله أن يرضي الله عز وجل أولا. فيه مسائل تفسير آية آل عمران اللي ايه إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. الثانية تفسير آية براءة اللي هي إنما أعمركم بسجد الله. الثالثة تفسير آية العنكبوت اللي هو من الناس من يقول ايه آمنا بالله. الرابع أن اليقين يضعف ويقوى بدليل حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث اللي هي ايه: واحد أن ترضي الناس بسخط الله، اثنين أن تحمدهم على الصلاة، ثلاثة أن تذمهم على من يؤتك الله، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف لله من الفرائض، منين ناخدها؟ أيوة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم إيه مؤمنين. فدل هذا على أنه إخلاص الخوف من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله فعسى أولئك يكونوا. الثامنة ذكر عقاب من تركه، ها يدل عليه حديث عائشة يعني سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكذلك التوكل، قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين، وقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فتوكلوا تقديم المعمول وهو الجر والمجرور على الله، فتوكلوا تقديم المعلوم المعمول دال عليه على الحصر، على الحصر على الله أي وحده توكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبادة، وهو عبادة أيضا قلبية مع الأخذ بالأسباب الظاهرة. هذا التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. إنما في وكالة، ممكن واحد توكل واحد أن يعمل لك عمل كذا، مع علمك بأن الله لو شاء لوفق ولو شاء لما وفق، ماشي الوكالة فيش إشكال توكل واحد. أما التوكل وتعلق القلب، توكل ولا تعلق القلب، لا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أيضا التوكل أنواع: توكل على الله وده الواجب عليك عباد مع الأخذ بالأسباب، مشترك الأسباب. فرق بين التوكل والتواكل. فما التوكل؟ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. وما التواكل؟ ترك الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. الثاني أن تأخذ بالأسباب ويتعلق قلبك بها، هذا نوع ينقص توكلك، يتعلق قلبك بها وهذا يخدش في توكلك على الله سبحانه وتعالى. الثالث أن توكل غيرك في عمل معين أو في كذا، فهذا لا بأس به، جائز مع علمك أن الله عز وجل لو قدر له أن يفعل ما تريد لفعل وإلا فلا. طيب مسألة، هل الأخذ بالأسباب زي التداوي مثلا في المرض يتنافى مع التوكل؟ هل التداوي يتنافى مع التوكل؟ نقول في تفصيل، كنت والله ستعتمد على الدواء اعتمادا كليا معتقدا أن ذلك يجلب لك الشفاء، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. إن كنت تعتمد على الدواء وقلبك تعلق به وتعلم أن الذي يأتي بشفاء والله لكن قلبك تعلق بهذا الدواء فهذا شرك أصغر. وأما إن كنت تأخذ الدواء من باب الأخذ بالشرع، إن الشرع قال تداووا، ولكن قلبك متعلق بالله، وهذا مقام طبعا يعني قليل جدا من يحققه، إني أنا أخذ الدواء كسبب شرعي الله أمرني به فأنا ممتثل للشرع لكن معتمد اعتمادا كليا على الرب، فهذا هو التوحيد. يا أيها النبي يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، يعني اقرأ الآيات إلى أن قال سبحانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن رزقهم ينفقون. فقال إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، فالمؤمن من؟ من يتوكل على الله. وقول الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي هذا نداء للنبي، حسبك الله، الحسب لله سبحانه وتعالى أي كافيك الله، كافيك الله. ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين معطوف عليه، ومن اتبعك من المؤمنين دي معطوف عليه، معطوف على الكاف، على الكاف، يعني الله حسبك وإيه وحسب من تبع، ولا معطوف على الله فيكون النبي حسبه الله والمؤمنون الأول، وهو أن الله حسب للنبي وكاف النبي والذين أمنوا كذلك، فهو كاف النبي وكاف المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ولهذا يكون ومن هذا مبني على الايه، في محل، في محل ايه، محل جر، لان حسب هذا مضاف والكاف مضاف اليه. طيب، وقول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل شرط، جواب الشرط حسبه، فإن الله حسبه، ما قال ورسوله الذين يلمزون المتطوعين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى الاتيان نسب إلى مين؟ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إيه المشترك وإيه المفترق؟ الإتيان لله ورسوله، الحسب لله، يبقى هذا الحسب لا يكون إلا لله. وعليه قال من قال من أهل العلم بأنه لا يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليه، توكلت على الله إيه؟ ثم عليه، قالك لا، التوكل عبادة خاصة بالله سبحانه لا يشرك فيها أحد، وإن كان البعض لو كلام في هذا، وهذا الأقرب الحقيقة من جهة الحفاظ على جناب هذه العبادة. فعشرت إيه؟ توكلت على الله ثم عليك، منفعش، إنما التوكل يكون على الله وحده كما ذكر في القرآن، ومن يتوكل على الله فهو حسب، وعلى الله فتوكل. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة جدا، أي كافينا الله ونعم الكافي. ومن كان الله حسبه هل يفقد شيئا؟ كافيك الله، والله لو كان كل الخلق معك وليس الله معك فما معك أحد، ولكن إذا فقدت الخلق كلهم وكان الله معك فهو حسبك. مين اللي مع إبراهيم عليه السلام؟ حين ألقي في النار، لا حد دفع عنه ولا حد قال أنا مكانك ولا أي شيء، وألقى هؤلاء إبراهيم في النار، وكان بقدرة الله عز وجل أن يدل الناس على إبراهيم، أو أنهم كلما أوقدوا نارا أنزل الله عليها مطرا فأطفأها، أو كلما ربطوا حبلا تقطع، أو غير ذلك. لكن أراد الله عز وجل أن يبين عجزهم، يلا النار أضرموها، ضعوا ما شئتم، قيدوه بما شئتم، لم يفر ولم يهرب، وضعوه، أشعلوا النيران، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون رمادا، رمادا لا يرى. انتفرت النار فإذا بإبراهيم عليه السلام كما هو قاعد جالس كما هو، لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المفترض أن يقول الناس جميعا إيه؟ آمنا برب إبراهيم، آمنا بإبراهيم رسولا. لكن هل قال الناس ذلك؟ في آية أعظم من هذه الآية الحسية المحسوسة هذه؟ أبدا. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، بعد إيه؟ بعد أحد، وأراد النبي أن يتبع هؤلاء، وجاء من يقول لا ده قريش جمعت لكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الناس قد جمعوا فاخشوهم، قالوا لا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة فانقلبوا. ولما كان النبي مع لما كان أبو بكر مع النبي في الغار، وقال أبو بكر وهو الصديق يا رسول الله والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، يعني وصل الأمر بقى إيه؟ مش خبر، ده معاينة، الناس على الغاية، وصلوا إلى الغار، كل المسألة يبصوا بس كده. أظن ده وقام يا أخواني، بتقول لي بقى يعني أنا أبدا مهما يبلغ إيمانك صعب، ولهذا هذا المقام افترقت فيه النبوة عن الصديقية، افترقت فيه النبوة عن ايه؟ الصديقية، لانه مش معقول ابدا يعني الناس على باب الغار لو نظر احدهم الحرمين لا رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ دي مقام ايه؟ النبوة، دي مقام الصديقية، مهما تبلغ الصديقية فمقام النبوة شيء آخر. كذلك إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سيهدين. لا بقى الصديق ولا غير الصديق يبلغ هذه المقامات، لما قام بقى النبي ربط الله على قلب جعله قدوة للخلق في مسائل أن التوكل من الفرائض. دليله دليله إيه؟ وعلى الله فتوكل، أنه من شروط الإيمان. لكن يا الكمال يا الصحة، تفسير آيات الثالثة تفسير آيات الأنفال، يعني راجع، ففيها وصف المؤمنين بأنهم يفردون الله بالتوكل. الرابع تفسير الآية في آخرها، في آخرها يعني اللي بعد في الأنفال وما بعدها. طب هون انت ما جابوش لواحد وقال مثلا موضع الأنفال، قال تفسير آية الأنفال وتفسير الآية في آخرها. طب نستفيد ايه من المسألتين؟ مش كان ممكن يبقوا مسألة واحدة؟ فين الأولية؟ إنما من ذكر الله ذكر الله وجهه وإذا تليت عليهم آياته، اقرأ الآية، إذا ذكر الله وجهه وإذا تليت عليهم آياته وعلى ربهم. طيب فصل ليه؟ طب ما كان يقول تفسير آية الأنفال وخلاص، كان يقول تفسير آية الأنفال وخلاص، ولا في آخر الأنفال؟ في آخر الأنفال ولا في آخر الآية؟ أحسن، في آخر الأنفال، إلي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. والآية أيضا يمكن أن نستنبط منها فائدتين. فائدة الأولى حصر الحصر، فائدة الثانية أنه يدخل في هذا الحصر اشتراط التوكل. لكن تفسير الآية في آخرها يعني في الأنفال اللي هي حسبك الله. الخامسة تفسير آية الطلاق. والله احنا ننصح الأخ اللي موجود ده ما عادش يجيب ابنه لأنه أكيد مشغول معانا، هو شغلنا وشغل وابن شغله معانا. الله يهدي يا رب ويصلح صدره يجعله إمام. الخامسة شوفوا بقى، مع أنه هو مغلبنا بس خد دعوة منكم كلكم، دليل على أن من صاحب أهل الخير وهم القوم. ابنك بقى خد الدعوة دي أو مش موجود أو شوف من كيفنا إزاي وخد دعوة سعوة تجيبه بقى الله يبارك فيه. تفسير آية الطلاق اللي هي إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، اللي هي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا احذر أن يقولها تقي فيك، احذر أن تقيا يخرج ربي في جوف الليل يقول حسبي الله في فلان، احذر. فهو سهم صائب لا قبل لأحد بدفعه. والله لو معك أمريكا، لو أمريكا معك هذا السهم لا يقاوم، لا أمريكا ولا فرنسا ولا قوات تحالف أن يقوم مظلوم بحق. عشان كده النبي قال لي معاذ خلي بالك قرر وعلم، بس انتبه اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فاحضر يا أخي أنت حسب عليك واحد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله في فلان